بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل ونبدأ إصحاح 8. أفكركم إحنا انتهينا المرة اللي فاتت باستشهاد القديس استفانوس كأول الشهداء وأول الشمامسة في الجيل ده، لأنه طبعا الجيل ده مليان شهداء. لسه هنشوف القديس يعقوب واحد من الاثناشر، وهنشوف قديسين كتار شهداء. إنما القديس استفانوس أول شخصية مشهورة في الكنيسة تستشهد على اسم المسيح، واستشهد بعض عظة تاريخية سجلها القديس لوقا وكان حاضرها القديس بولس. والبعض ممكن يقول هل لوقا كان حاضر؟ لوقا ما كانش حاضر غالبا العظة، طب ازاي نقلها بهذه الدقة؟ اللي كان حاضر مين؟ شاول الطرسوس. والقديس لوقا تتلمذ على القديس بولس سنوات طويلة، فمش بعيد ابدا ان القديس بولس قال للقديس لوقا، لانه طبعا هو كمان بولس يعني شخص ذكي وسهل عليه يحفظ اللي بيتقال او الافكار، فقال له بالظبط اللي استفانوس قاله قبل استشهاده، ومن هنا اتسجلت العظة دي. وطبعا ما نقدرش ننكر ان الروح القدس هو اللي بيكتب او بيوحي للكاتب او بيقود الكاتب، ان كان لوقا في سفر الاعمال او بولس في الرسائل، فده يأكد لنا صحة ما كتب ودقة ما كتب. انتهينا إلى كلمة جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. وكان شاول راضيا بقتله. يبقى بس بداية الكلام في إصحاح 8 أنه بيذكر أن شاول ما قتلش ولكن كان راضيا بقتله، وده طبعا يؤكد قسوة قلبه في الوقت ده وعمى بصره الروحي انه يشوف قديس استفانوس على قد ما وشه زي الملاك وانسان صالح وفاضل وقال كل حاجة مظبوطة، ومع هذا يعني ظلم وتآمروا عليه، وكان شاول راضيا بقتله. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. ساعات الغوغاء أو الناس الأشرار لما ينجزوا إنجاز معين يهيصوا زيادة ويسوقوا فيها شوي، وربنا ساكت وسامح. يعني هنا حين قتل استفانوس تصور بعض اليهود أن دي بقى بداية انهيار الكنيسة، ده شخصية مهم، وأنه كده هم قادرين يموتوا بقية الرسل ويخلصوا من كل المسيحيين الأوائل وتخلص الحكاية. فقاموا بموجة من الاضطهاد الشديد على حس قتل استفانوس، فيقول حصل اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. وهنا برضو الواحد يقول يعني يا رب مش كفاية على الناس دول الجيل ده أنه يفقد استفانوس هذا الشاب الممتلئ بالروح القدس، كمان ورا منه على طول يجي اضطهاد عظيم على الكنيسة. يعني ساعات الواحد يتساءل ليه ربنا يسمح بخبطة ورا خبطة ورا، طب يمكن خبطة وبعدين يلصم كده ويداوي. إنما كما اعتدنا ربنا يسوع له المجد له حسابات غير حساباتنا، وكما علت السماء عن الأرض إيه علت أفكاري عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي. فحصل تشتت لأن مع الاضطهاد العظيم وشافوا رعب أنه واحد منهم ممكن يترجم وهو بريء تماما، طبعا في ناس كتيرة خافت وناس هربت وسابت بيوتها وخرجت بره أورشليم، لأنه واضح أنه مفيش أمان ومفيش ضمانات ومفيش يعني قانون يردع هذا اليهود دول. فتشتت الجميع. برضو كلمة تشتت أكيد كانت سبب حزن لبعض التلاميذ أو بعض المؤمنين لأنه برضو قوة الكنيسة في اجتماعها واللمة بتاعتنا مع بعض والصلاة, كون الكل يتشتت إحساس صعب. إنما هتشوفوا في الإصحاح ده إزاي هذا التشتت سبب بركة للكنيسة أكتر من لو ما كانش حصل, وهتلاقوا إن ربنا سمح بدي عشان ينتشر الإيمان في السامرة وفي بلاد أخرى. يمكن ما كانوش هياخدوا المبادرة إن هم يطلعوا برا أورشليم ويبدأوا الكرازة إلا لو حصل كده. في ناس ساعات تبقى إيه بصة تحت رجليها بس. لكن هنلاحظ في الإصحاح ده إن في خطوة كبيرة قوي في تاريخ الكنيسة هتحصل. اللي كان ذكرها المسيح لتلاميذه يمكن ما كانوش ركزوا فيها لما قال لهم ستصيرون لي شهودا في أورشليم واليهودية, ودي خلصت لغاية إصحاح 7, والسامرة دي هتبتدي في إصحاح 8, وأقصى الأرض دي هتبتدي من إصحاح 9. بس النقلة من اليهودية للسامرة ما كانتش سهلة, لأن السامرة يعني أنصاف يهود أو مش معتبرين يهود أوي عند البعض, فما كانش في بال المؤمنين إن هم يبشروهم أو يشتغلوا عليهم, كانوا فئة يعني أبعد ما يكونوا عن تذكيرهم. إنما اللي هيحصل دلوقتي إن السامرة هيدخلها الإيمان بسبب التشتيت اللي حصل. فتشتت الجميع في كور اليهودية, الكرة اللي هي زي قرية يعني, اليهودية دي مجموعة كبيرة من القرى اللي منها بيت لحم, عشان كده يسموها بيت لحم اليهودية. اليهودية دي المنطقة زي ما تقول مثلا المنيا, وبعدين في كور أو قرى, فممكن تبقى مئات من القرى مرتبطة ببلد واحد. والسامرة تشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. برضو من دقة القديس لوقا أنه يذكر أن الرسل مرضوش يطلعوا من أورشليم حتى لو كانوا معرضين للاستشهاد, من أجل الشهادة للحق, ومن أجل أن اللي هيفضلوا في أورشليم يبقوا مسنودين على إيمان الكبار, إيمان الرسل. فالرسل رفضوا الخروج من أورشليم حتى لو تعرضوا للاستشهاد عشان يثبتوا بقية الشعب اللي هيفضل في أورشليم. وكأنهم بيقولوا إيه زي ربان السفينة كده, احنا اخر ناس ممكن نفكر ننجي بنفسنا, احنا ننجي ولادنا انما احنا اخر ناس نطلع منها. فما عدا الرسل ده يؤكد ان صورة الرسل الشجعان اللي لم يخضعوا لارهاب الاضطهاد ولم ينزعجوا من رجم استفانوس, وكأنهم كلهم بيقولوا ايه كلنا وراك يا استفانوس ما عندناش مشكلة, إن كان ده المصير يبقى ما أحلى من مصير. فهنا الرسل إدوا مثل قوي عن الشجاعة وعن الثبات عشان يثبتوا إيمان الناس اللي تهزت. لكن تلاحظوا أن الرسل لم يوبخوا الذين تشتتوا, برضو الكلام ده أصله له تطبيقات في كل زمن. يعني ما قعدوش يقولوا اللي هيسيب أورشليم يبقى جبان واللي هيسيب أورشليم يبقى ما عندوش إيمان, لا ما قالوش كده. تركوا للناس حرية القرار, اللي عاوز يكمل في أورشليم يكمل, اللي انزعج وساب بيته وماله ربنا معاه أينما ذهب, إنما احنا يا رسل مش هنسيب أورشليم. تشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل, وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. برضو دي شجاعة. ليه؟ لأن كان ممكن طبعا الجنازة دي يعني برضو يساء التعامل معها, إنما في رجال أتقياء ما كانش هممهم, عارفين أن استفانوس ده شهيد وعارفينه تقي وعارفينه مظلوم, فتشجعوا وحملوا جسده أو ما بقى من جسده بعد الرجم وعملوا عليه مناحة عظيمة. يعني ما اتدفنش كده في الخفاء, يعني لأ قدام كل الناس, وكأنهم بيجهروا أن هذا الشخص قتل ظلما. وأما شاول, هنبتدي بقى نشتغل بعد شوية على شاول, فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. يسطو على الكنيسة, هو الكنيسة ساعتها مش مبنى زي دلوقتي, الكنيسة هي بيوت الناس اللي أمنوا. فيسطع الكنيسة يعني إيه؟ يعني يدخل بيت الناس المؤمنين ياخد فلوسهم وممكن يجرهم للمحكم أو للسجن وهو هيتقال عليه كده. فكان يسطو على الكنيسة. ده طبعا اللي يورينا ليه في ناس كتيرة سابت أورشليم بسبب أعمال السطو اللي ما فيش هنا قانون يردعه ولا نظام يقول له لا ولا في حقوق ولا حد يقدر يدور على حد. وارجع أسأل تاني وأقول طب يا رب أنت ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ ده جيل قديسين. طب احنا جيل ناس مش قديسين، ناس كده ايه ضعاف ومش أمناء مثلهم، لكن دول ناس حبوا ربنا وباعوا الدنيا وعاشوا في مثاليات وكانوا كل شيء بينهم مشترك وأنقياء القلب، وقدموا استفانوس شهيد وحواليهم ال 12 رسول وال 70 رسول. طب الجيل ده تتركه كده يا رب يسطو على بيوتهم ويذلوهم، واللي يخاف يبعد عن البلد، وربنا ساكت. إنما ربنا ساكت مؤقت، وساكت بحكمته العالية، لأن ده رصيد وإكليل للقديسين دول وبركة للكنيسة والكرازة زي ما هنشوف. لأن بهذا السطو بقول لكم الكنيسة انتشرت وطلعت لبرة وكانت سبب خلاص لبلاد تانية. تعبير قالته واحدة من المؤرخات، أو قال واحد من المؤرخين وقيل حديثا في تاريخ الكنيسة القبطية بالذات، أن بذار، أن دماء الشهداء بذار الكنيسة. يعني إيه؟ يعني مع كل شهيد في الكنيسة في بذور بتترمي، فيطلع قدام الشخص الواحد اللي استشهد آلاف من النفوس أمنت. فالشهيد كسبان الحياة الأبدية وإكليل الشهادة، والكنيسة ما خسرتش. هتقول خسرت؟ نقول لا، لأن هو اللي بيروح السماء مش ما خسرناهوش، انضم إلى سحابة الشهود، لكن قصاده في مئات أو آلاف أمنه. يبقى احنا ما بنعدش بقولة إن خسرنا واحد، ما تتحسبش كده في العدد. استفانوس مات؟ لا، ده يمكن في مئات وآلاف أمنه، وما عندناش حد اسمه مات، عندنا رقد. وبالتالي كسبنا استفانوس شهيد، وكسبنا قصاده آلاف من الشهداء من الأبرار اللي هيأمنوا على حس الأحداث دي. كان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أيام صعبة أنه يتجروا الرجالة والستات اللي أمنوا بالمسيح ويترموا في السجن. طبعا أيام صعبة. يا ترى الرسل بيعملوا إيه هم مؤتمنين على الشعب ده؟ ما لهمش حيلة إلا الصوم والصلاة. وعشان كده احنا دايما نقرأ سفر الأعمال مع صيام الرسل ونفتكر كم قاست الكنيسة عموما، وإنه دايما حيلتنا صلاة وصوم. إيه حيلتنا؟ احنا لا نعرف نمسك سيف، ولا نعرف نشتم اللي بيشتمنا، ولا نعرف نكذب وندعي الدعاءات. مش طريقتنا، ومش مبادئنا، ومش تعليم مسيحنا، ومش إيماننا. احنا اللي نعرفه ايه؟ نصرخ لربنا. اللي نعرفه نغلب بالصوم والصلاة. فما كان من الرسل الا انهم صحيح مجروحين على شعبهم وعلى ابنهم استفانوس، ولكن لا يكف عن الصوم والصلاة. وطبعا ربنا على طول يظهر بقى ان اللي بيحصل ده انتوا شايفينه ضغط على الكنيسة، انما ربنا يقول لنا ايه؟ انا شايفه خير للكنيسة، استنوا هتشوفوا، وهنشوف دلوقتي في الاصحاح ده. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. ادي بقى ايه مفتاح الموضوع. الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. هم خرجوا من بيوتهم غصب عنه، لحد منهم كان ناوي يهاجر، ولا حد منهم كان بيفكر يسيب بلده، وكانوا فرحانين باجتماعهم مع الرسل وكنيستهم، لكن تشتتوا بسبب الضيق. ربنا يستخدم هذا التشتيت اللي ترمى في دفنة، واللي راح كده واللي راح كده، بقت ايه؟ البذور عمالة تترمي في كل بلد عن طريق هؤلاء الأنوار اللي طلعوا من نور الكنيسة الأم في أورشليم. ودي حكمة ربنا، أنه لما يكون في مكان في إنارة في نور المسيح يقوم ممكن ياخد منه كده ايه ويرمي كده يمين وشمال وينطور في العالم كله لان العالم ضلمة. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يبقى الرسل تمسكوا بمكانهم في أورشليم من أجل تثبيت الإيمان ومن أجل الشهادة للحق وعشان يقولوا احنا مش خايفين من الموت ودعم شديد لكل اللي هيفضلوا في أورشليم. لكن اللي تشتتوا كملوا الدور وبشروا بالكلمة. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة. طب ما أنت معلمنا لوقا بتقول إن الرسل ما طلعوش. هنا فيلبس مش الرسول، فيلبس الشماس لو تذكروا. إحنا عندنا تاني واحد في السبع شمامسة اسمه فيلبس، أعدها عليكم عشان تفتكروا. فأعمال 6 عدد 5 يقول إيه؟ اختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفيلبس، يبقى تاني واحد ورا منه على طول، وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكية. مين بقى اللي كان قريب لاستفانوس قوي؟ الرجل الثاني فيلبس. فطبعا يمكن صديقه، يمكن يعني قريب ليه في خدمته قوي. كان مجروح جدا في قلبه انه فقد المثل الأعلى بتاعه استفانوس والشماس الأول بالنسبة له. ففيلبس ضمن الذين تشتتوا. فيلبس المبشر ده أو فيلبس الشماس انحدر إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح ضمن اللي تشتتوا. ما هو ده يمكن نمرة 2 على طول اللي عليه الدور يعني. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. هنا عاوز أقول لكم الحوزة. قيل عن استفانوس أنه كان يصنع آيات وعجائب، وما تقالش على فيلبس. مجرد ما استفانوس استشهد بقينا نسمع أن فيلبس إيه بيعمل معجزات. فكأنه ربنا يسوع له المجد بيقول يعني إن كنت صعبان عليك وخسرت استفانوس رجل معجزات وهي شغلانة، ادي فيلبس اللي ورا منه نديله موهبه المعجزات. ربنا ما عندوش مشكله. الكنيسه مش هتخلص في اولادها ابدا. يكون لك ابناء عوضا عن ابائك. الكنيسه مش ام ولود يخلص جيل ويجي جيل ومن جيل الى جيل وربنا ما بيسيبش شعبه. فلم نكن نسمع ان فيلبس له موهبه الايات، دلوقتي بقينا نسمع. فيجوز أنه أحد بركات استشهاد استفانوس ظهور شخصية فيلبس، أن فيلبس ما كانش باين الوزنات بتاعته في ظل هذا النجم اللامع بتاع استفانوس. لما استفانوس كمل رسالته واستشهد طلع أن فيلبس لا يقل عظمة، هو كمان رجل يعني بيكرز حلو وكمان عنده نعمة وموهبة المعجزات. كان يكرز لهم بالمسيح وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. يبقى لما طلع السامرة ربنا أدى لفيلبس نعمة يعمل معجزات، فالناس انبهرت وتكتل وتجمع آلاف يسمعوا ويشوفوا فيلبس. وهناك بقى إيه؟ بعاد عن أورشليم وتسلط الكهنة والإيد اللي العنيفة بتاعت الهيكل، خلاص ما حدش يقدر يكلمهم، هم في السامرة. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح ناجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. يبقى هنا معجزات شفاء ومعجزات إخراج شياطين، زي بالضبط اللي كنا نسمعه عن الرسل وزي اللي سمعناه عن استفانوس بقينا نسمعه عن فيلبس. مع أن يمكن قليل منكم اللي يعرف حياة القديس فيلبس المبشر، لأنه هو يدوب الإصحاح ده بس اللي عليه تقريبا. إنما يبان أن ربنا غني، غني بأولاده وغني بمواهبه، وأنه عمر ما الكنيسة هتخلص لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. فيمكن ناس قالت يا سلام ربنا عوضنا بفيلبس عن استفانوس. وبعد ما تحصروا ان استفانوس ده كان خسارة انه مشي، لقوا فيلبس بيوعظ نفس الطريقة وبيعمل معجزات والحكاية ماشية زي النار وما الشر ما يقدرش يوقفها. في ناس ممكن تكون قلقت على الكنيسة بعد قتل استفانوس وقالت طب ما الكنيسة هتقف كده، ده كان شعلة نشاط، ده هو اللي كان بيحرك الناس، ده الكبير بتاعهم. إنما ما فيش كده عند ربنا. استفانوس يمشي يطلع في لبس. فكان فرح عظيم في تلك المدينة، لأن السامرة ناس أبسط شوية من اليهود بطبعهم بسطة. لو تذكروا السامرية في لقاء المسيح مع السامرية، وما تنسوش أن ربنا يسوع ادى مثل السامري الصالح، لأن اليهود كانوا يحتقروا السامريين وما يعاملهمش، ما كانوش يحبوا السامريين، كانوا يعتبروهم زي الهراطقة، يعني إيه بيدعوا ادعاءات غلط ويعرفوا موسى والشريعة لكن إيه عندهم كده تعاليم مختلفة عن اليهود. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر في البلد اللي دخلها في لبس. طبعا دي بلاد بدائية فيها سحر وفيها شعوذة وفيها شياطين، ويدهش الشعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم. في ناس تسأل هو في سحر؟ طبعا في سحر، بس السحر نوعين. في نوع بيعتمد على خفة اليد وعلى الدهاء في الضحك على الناس، وفي سحر حقيقي بالتعامل مع الشياطين. يعني في نوع من السحرة بيبقى زي اللي بيجيبوهم العيال كده في الملاهي والحاجات دي، خفة يد واستعراضات، لكن هو مش سحر بجد. لكن في بعض أنواع السحر اللي مرتبط بالشيطان. نذكر مثلا وقت ما موسى وقف قدام فرعون ورمى العصاية وبقت حية، فرعون استدعى السحرة، والسحرة أول مرة عملوا كده برضه، كل واحد رمى عصايته بقت حي، بس التعبان بتاع موسى عمل ايه؟ كان الحياة التانية عشان يقول بس ايه، لا ما هو مش اي شغل يعني. اذا فكرة ان في سحر مرتبط بالشيطان ده موجود في كل جيل، وهذا الساحر مثلهم كان بيتعامل مع الشيطان، فكان يصنع اشياء خارقة. والخوارق تذهل الناس، تبهر الناس، فالناس تمشي وراها. لكن الأمور الخارقة نوعين، أمور تابعة للمسيح له المجد من أجل صالح الناس وخلاصهم، وأمور تابعة للشيطان لأجل هلاك الناس. يبقى مش كل شيء خارق للطبيعة نعتبره من ربنا، لأنه ممكن آية تبدو أنها آية إنما هي تكون لتضليل الناس. وربنا يسوع له المجد، وجي ورا منه بولس الرسول أكد كمان أن المسيح اللي ضد المسيح، المسيح اللي هو ما يقال عليه الدجال، هيجي بآيات وعجائب. إذا ما ناخدش المعجزة في ذاتها دليل قاطع على قداسة من يصنعها، لا مش بالضرورة، ده ممكن يبقى بالعكس، ممكن يبقى اللي بيعمل معجزة ده أداة من أدوات الشيطان. عشان كده ربنا يسوع قال لهم، قال للذين قالوا له أليس باسمك صنعنا قوات؟ قال لهم اذهبوا عني ما عرفكوش. هنا طبعا يبقى واضح ان ما كانوش بيشتغلوا لحساب المسيح. يده الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم. شوفوا المغلطة، ان سيمون نفسه تركهم يعتقدون ان ما وراءه من سحر هو قوة الله، عشان برضو ايه السوق بتاعه يمشي، وطبعا اكيد بيكسب من وراه كتير، عشان هيبان في الحوار بعد كده ان تفكيره مادي، تفكيره ذهب وفضة. ما هو دايما سكة الشيطان تلاقي فيها التعليم الغلط والإباحية والمادية، ثلاثة يمسكوا في بعض دايما. فهنا كان يدهش الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم، الناس كلها بصلوا حاجة كبيرة قوي، وكانوا يمشين وراء على الدعاء أن قوة الله العظيمة معه. وطبعا دي مش قوة الله، يبقى مش كل واحد يقول أنه بيشتغل بقوة ربنا بيطلع انه معه قوة ربنا، لا مش شرط. وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره، بقالهم سنين ماشيين وراه ومعتبرينه حاجة كبيرة قوي. لكن الإنجيل بيقول الذي فينا أعظم من الذي في العالم، روح الله اللي فينا أعظم من روح الشر اللي في العالم. حتى لو روح الشر يعمل معجزات، المسيح اللي فينا أقوى. حتى لو الآخرين يعلموا تعاليم تبدو ذكية ومنطقية، التعليم المسيحي أقوى، اللي فينا أقوى. لكن لما صدقوا فيلبس، الناس بقى حبت فيلبس وبقت تسمع الوعظ بتاعه وتشوف المعجزات، وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء. هنا تلاحظوا، لأن في واحد ممكن يسأل، طب أنا لو شفت معجزة ومعجزة أفرق إزاي أنهي فيهم اللي تبع ربنا؟ ما أنا هتلخبط كده. أولا شوف الشخص نفسه. المسيح لو المجد ادانا المفتاح، قال من ثمارهم ها تعرفونهم. ليه؟ اللي يعمل معجزة لحساب المسيح لازم تلاقيه متواضع جدا ولا يرغب في أي كرامة لنفسه. ما هذه ثمرة، ثمرة الروح فيها تواضع، فيها إنكار النفس. واحد زي فيلبس تفتكروا ده كانوا لو سقفوا له يبقى مبسوط بقى وبيحييهم وكده، تمشيش معاه أبدا. ده راجل تلميذ استفانوس وتلميذ المسيح، وكان لما يعمل معجزة يبقى فرحان لمجد الله. لكن سيمون الساحر لو عمل معجزة بقوة الشيطان، طبعا هيبقى مستني الكرامة والمجد والمديح، لأنه دي ثمرته، دي الثمرة بتاعته. هو عايش عشان يتمجد، إنما فيلبس عايش عشان يمجد المسيح. فرق كبير قوي. واحد زي فيلبس لو جابوا له آلاف الجنيهات مثلا هتبقى تحت رجليه، لأنه بيحب المسيح والفلوس تحت رجليه وكلها تروح للغلابة أو تروح للخير. إنما سيمون كان بيتكسب من الموضوع، فالفلوس شغلان. هنا من ثمارهم تعرفونهم، فواضح إن ده واحد بيستنفع بالحاجات الخارقة، والتاني ده إنسان متواضع جدا وإنسان عفيف تماما. حين يستخدمه الله لا يمكن يستفيد منها حاجة لنفسه. الحاجة التالتة محتوى التعليم. فيلبس بيبشر بالأمور المختصة بملكوت الله، يعني كل اللي يشغله المعجزة ما هي إلا أداة عشان الناس توصل للإيمان، لكن المعجزة مش هدف، تتعمل أو ما تتعملش، يخف أو ما يخفش الشخص، مش مهمة دي. الأهم هل آمن بالمسيح وملكوته؟ هل دخل سكة الإيمان بالمعمودية والأسرار؟ هو ده الغرض. إنما الثاني سيمون الساحر لما يعمل معجزة لا يعني إن الناس تتعمد ولا تنضم للكنيسة ولا ينشغلوا بالتوبة والإيمان والملكوت. ما هو عاوز مجد شخصي، عاوز ملك أرضي، عاوز مكاسب فردية، إنما التاني عاوز ملكوت السماء. فهنا فرق آخر. يقول لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء. يبقى واضح ان فيلبس شماس مكرس وانسان قديس، كل غرضه يكسب النفوس للمسيح للملكوت، وفرحته ان الناس تتعمد، مش فرحته انه عمل معجزة، ولا فرحته ان في الاف بتسمعه، فرحته ان الناس تؤمن وتعتمد. ويبان غرض الكرازة، غرض الكرازة أن يؤمن الناس ويعتمدوا. يبقى دايما في إيه؟ خطوة قبل خطوة. لما الناس دي تؤمن لازم يدخلوا على المعمودية. النهاردة ديكوا شايفين في تعاليم غريبة برا الكنيسة أن الإيمان فقط. يعني إيه إيمان فقط؟ طب والمسيح عمل المعمودية ليه؟ وهنا كلمة معمودية اللي عمالة تتكرر في سفر الأعمال معناها إيه؟ ويعني ايه واحد يؤمن بالمسيح ما تجهزوش يقبل المعمودية؟ اذا كان المسيح قال ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين ملكوت الله، من آمن واعتمد خلص. إنما عدو الخير يقصقص في جزء من التعليم. الشيطان له لعبة خبيثة، ساعات ما يلخبطش كل الإيمان، يلخبط حتة منه. ساعات ما يقولش كله غلط، ما أنت لو كله غلط مش هتقبل، يجي في حتة ويقول لك دي غلط، بس الحتة اللي خبطها الشيطان دي ضرورية للخلاص. فيبقى ايه، يقول لك طب وماله، آمن بالمسيح بس بلاش معمودية، أو آمن بالمسيح بس بلاش توبة. طب ما المسيح نفسه اللي أنا مؤمن به قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكوا. أو آمن بالمسيح بس بلاش تناول. مع كل ده ناقص تعليم، مش كتابي كفاية. هنا في لبس راجل مستقيم، زي ما استلم بيعلم، وزي ما بيعلم ربنا بيديله نعمة ومعجزات، ومع النعمة والمعجزات بيزق الناس في الطريق المظبوط. أول ما أمنوا واستووا بالتوبة دخلهم على المعمودية رجالا ونساء. سيمون أيضا نفسه آمن. دي بقى الحتة المفاجأة الغريبة، سيمون أيضا نفسه آمن، ودي هتورينا يعني إيه إيمان ناقص أو إيمان مخشوش أو إيمان من غير توبة. فيحصل إيه؟ فيلبس فرحان، فيلبس إنسان بسيط. وفي الزمن ده الدياكون الشماس المكرس تعتبر رتبة كهنوتية، كان يحقله يعمد بس ما يحقلوش يضع اليد اللي هي الميرون. كان في زمانهم الطقس يسمح بكده، ان الشماس المكرس انتوا عارفين في رتبة شماسية ممكن يمسك الكاس مثلا حاليا ويناول الدم، لكن ما يحقلوش يعمل قداس ولا يعمد. في الزمن ده يعتقد من الكلام ان الشمامسة السبعة اعطيوا الحق في المعمودية بسبب انتشار الكرازة، لكن وضع اليد لازم الرسل ساعتها. سيمون ايضا نفسه امن، ولما اعتمد ده كمان اتعمد، كان يلازم فيلبس. ودي تورين ترد على سؤال هل كل واحد آمن وتعمد لازم يخلص. تعرفين بقية الحكاية، سيمون لن يخلص لأن في بعد آخر اسمه التوبة الصدق. سيمون آمن نظريا، آمن إيمان عقلاني، آمن طبعا أن القوة اللي معه فيلبس أكتر من القوة اللي معاه، ما هو رجل فاهم طبعا، فشاف كويس أنه لا الرجل ده هو اللي معاه قوة أكتر منه، بس جواه غيرة عاوز يتفوق على فيلبس وأمثاله، وعاوز يرجع يكسب الناس ورا منه تاني، وعاوز يفضل على مكانته. واللي بيحركه مش إيمان مصحوب بتوبة واتضاع، اللي بيحركه الطمع القديم في أن تبقى البلد كلها بتاعته برضه. لكن فيلبس على قد اعتراف الإيمان اللي قاله سيمون عمته، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس. برضو دي حتة مهم، ملازمة القديس حاجة جميلة، احنا نفهمها ببساطة نقول دي تلمذة، فرصة، يا بختك انك تلازم واحد زي كده تتعلم منه. بس اتاري سيمون مش قاعد يتعلم منه، سيمون بيشوف فين يتفوق عليه. سيمون يلازم فيلبس لكن مش بروح التلمذة والاتضاع، ده هو عاوز مستني اليوم اللي يدي فيلبس كتف ويقعد مطرح ويرجع تاني الناس لنفسه. ما هو كمان هيكتشف ان فيلبس ده مش اكبر واحد في الكنيسة، ده مجرد شماس، انما ده فيه كمان الاباء الرسل، فدي هتغيظه اكتر. واذ رأى ايات وقوات عظيمة تجرى اندهش. وهنا كلمة اندهش مش اندهش البساطة والبراءة بتاعت واحد فرحان بربنا، لا، اندهش لانه عمال يفكر طب انا هوصل ازاي للقوة دي، طب انا عاوز اعمل نفس درجة الايات دي، لان الايات والقوات اللي بيعملها في لبس اعظم من اللي كان بيعملها سيمون. فزي اللي دخل في تحدي وايه عاوز اكسب، والموضوع ما يمشيش كده. يا سيمون اشكر ربنا انك عرفت المسيح وانك اتعمدت وحطيت رجلك في سكة السماء، والموضوع مش مناصب، واللي قبل فيلبس بيومين ده استشهد قريب، وفيلبس نفسه جاهز للاستشهاد في اي وقت. انما سيمون بيفكر بطريقة غلط خالص، كل اللي يشغله مكانته، مركزه، تبعية الناس ليه وكرامته صعبان علينا الناس كانت بتمشي وراه ودلوقتي ماشيين ورا في لبس وكاتم ده كله جواه لانه خبيث بطبعه هم اتعود على الشيطان فمش بيعلن عن غيرته دي وعن المشاعر الوحشه اللي جواه. ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله وصل الخبر الحلو لاورشليم. اورشليم في الوقت ده هي الكنيسه المضطهده اللي فيها الرسل بيثبتوا المؤمنين على الايمان ومعرضين كل لحظه الى يعني مفاجآت السطو والإهانة والسجن وغلو. وصل الخبر إن السامرة ابتدت تنور وإنه في مئات اتعمدوا على يد فيلبس في زمن شهور بسيطة إن نار الكرازة مسكت في البلد دي. فأكيد تذكروا ساعتها قول ربنا يسوع تصيرون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامر. فابتدوا يكتشفوا إن ربنا حاطط الخطة وهم بيتمموها حتى دون قصد وتحركوا للسامرة بزقة إلهية بسبب الاضطهاد. سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. برضو شوفوا التعبير الحلو ده، الرسل سمعوا فأرسلوا بطرس ويوحنا. معنى كده هل بطرس هو كبير الكنيسة؟ لا، هي الحياة الكنيسة كلها عبارة عن كنيسة واحدة والرسل زي المجمع المقدس بتاعها. فهنا فكرة المجمعية دي، الرسل هم اللي بيسوقوا الكنيسة بقيادة الروح القدس، مفهومش حتة كبير وصغير. فقالوا لبطرس ويوحنا روحوا تابعوا اللي حصل في السامر. فأرسلوا بطرس ويوحنا، لأن احنا متوقعين ان بطرس ده أهم شخصية دلوقتي، إنما كلمة أرسلوا بطرس ويوحنا توحي ان هنا ايه الموضوع مش فردي، مش بطرس راح بمزاجه ولا يوحنا طلع بمزاجه، ان في هنا تفويض وتوكيل للمهام باسم المجمع ككل. المجمع بيوزع الشغل، وده الفكر المستقيم الارثوذكسي انه المسيح هو راس الكنيسه، يوكل عنه ابونا البطرك، لكنه البطرك ليس شخصا فرديا يتحرك لوحده والناس كلها تخضع له، لا، السلطه في الكنيسه سلطه المجمع. قال الروح القدس ونحن إجماع الكنيسة أو أباء الكنيسة مجتمعين مع الروح المسيح اللي فيهم هم اللي ياخدوا القرار، لكن ما يبقاش قرار شخص مهما كان. فأرسلوا بطرس ويوحنا. بطرس كان ممكن يقول لا أنتوا تبعتوني أنا، ما تبعتوا حد صغير مثلا، لا خالص، راح بطرس ويوحنا على طول سامعين الكلام. يمكن تذكروا في بداية إرساليتهم أنه كان يرسلهم إيه اثنين اثنين، فهم مشوا على نفس النهج أنه نبعتهم اتنينات، فبعتوا بطرس يوحنا. والقديس يوحنا ذهبي الفم قال أصل بطرس كان مرتبط بيوحنا قوي، وعشان كده تلاحظوا أن في سفر الأعمال دايما لازقين لبعض بالرغم أن يوحنا ما بيتكلمش، نادرا ما يتكلم، إنما اتسجنوا مع بعض واتضربوا مع بعض وشافوا الرجل الأعرج في أعمال ثلاثة مع بعض، ويوم القيامة الصبح جريوا على القبر مع بعض، ويوم آخر إصحاح في إنجيل يوحنا كان بطرس قاعد ويوحنا لازق فيه، أول ما المسيح قال له اتبعني أم يوحنا أم اتحرك. فكانوا دايما ملتصقين ببعض، فبعتوا اتنين يعني قد كده بيحبوا بعض وإن كانت شخصياتهم مختلفة. وده يورينا جمال الكنيسة أنه الشخصية أيا كان نوعها وطبعها تنسجم مع كل الشخصيات بالروح القدس. بطرس مشهور بالإقدام والجرأة والقيادة، ويوحنا يميل للهدوء والبساطة والصمت، إنما أصدقاء جدا ويخدموا مع بعض. ويجوز بطرس هو اللي يتصدر الكلام والموقف، إنما يوحنا في ودانه ويرجع إيه يتكلم معاه. فهنا يقول أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل، لأنه جغرافيا سامرة أوطى شوية من أورشليم، صليا لأجلهم. راحوا للناس واجتمعوا بكل المؤمنين بقى اللي تعمدوا على يد فيلبس، فرحوا بيهم جدا لما لقوا أنه بره كنيسة اللي هم باصين عليها في أورشليم في نفوس كتيرة آمنت وتعمدت. صلي لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. هنا دي برضو كلمة مهمة قوي. ليه؟ بعض الناس بيقولوا ان ما فيش حاجة اسمها طقس في الكتاب، احنا بنألفه تأليف. لا، الطقس كله طالع من الإنجيل، بالذات سفر الأعمال. أدينا شايفين المعمودية، أدينا شايفين فكرة المجمع المقدس، أدينا شايفين فكرة الكهنوت، واضح، ودرجات الكهنوت، أدي شماس ودي أسقف أو رسول. صلي لكي يقبل الروح القدس، هي دي اللي بنسميها الليتورجية. الليتورجية يعني إيه؟ يعني صلاة معتمدة من الكنيسة بحضور الأب الأسقف أو الكاهن من أجل غرض معين. فعندنا حاجة اسمها ليتورجية المعمودية، يبقى أبونا بيصلي على المية قداس معمودية، ويصلي على الطفل يجهزه للمعمودية. في عندنا صلاة وليتورجية الإكليل، صلاة الفرح الإكليل، دي ليتورجية. يعني إيه؟ مش أي كاهن يجي في أي لحظة يدعي دعوتين كده يبقى الاتنين دول اتجوزوا. لا، في صلاة، صلاة متفق عليه. ليتورجية القداس، القداس محطوط له صلاة خاصة به. فهنا بيقول صليا لكي يقبلوا الروح القدس. ليه؟ الناس دول اتعمدوا ما خدوش الميرون لسه، كان وقتها بوضع اليد، ومع انتشار الكنيسة خلال سنوات رجعوا لفكرة المسحة تاني، بدليل ان القديس يوحنا من نفس الجيل بيقول اما انتم فلكم المسحة من القدوس. يبقى فكرة المسحة اللي هي اساس كلمة مسيحي اللي كانت مستخدمة في العهد القديم، صمويل يمسح داود ملك، رجعت في العهد الجديد، وان كانت قد بدأت بوضع يد الرسول بعد صلاة الليتورجية. يبقى الشخص يتعمد ويتصلى صلاة خاصة ويتحط عليه اليد فيقبل الروح القدس، بعد كده بقى اسمها المسح. لما نزل صلي لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. شوفوا دقة القديس لو أعوز يشرح لنا أنه ده كان وضع استثنائي، أن في لبس يحق له أن يعمد ولكنه لم يعطي الروح القدس لأنه لا يحق له. يبقى لما الكنيسة تحدد مهام الأسقف، مهام الكاهن، مهام الشماس، ده تعليم كتابي، ده توزيع مواهب أو توزيع مسؤوليات ماشي مع روح الكتاب، ما عملناش حاجة غير اللي الإنجيل بيقول. وممكن التوزيع ده يعني ايه باجماع المجمع، يبقى زي ما بقول لكم في نوع من المرونه والتغيير، زي ما بدلوا طقس وضع اليد بطقس الميرون. انما تلاحظوا ان وضع اليد استمر في موضوع الرسامات، يعني سر الكهنوت لازم وضع يد، انما النهارده الميرون هو ايه؟ ان الكاهن ياخد المسحه ويمسح بيها راس الطفل او بعدين بقيه جسمه وهكذا. لغير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. يبقى هنا في الليتورجية الصلوة اللي تختم بالسر نفسه، زي ما احنا مثلا في الإكليل تلاقي مثلا في صلوات وقرايات، وبعدين أبونا ياخد رأس العروسين كده ويقول كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب، باركهما أيها الابن الوحيد، قدسهما أيها الروح القدس، كده بقوا زوجين. زي ابونا مثلا يقول ايه وشكر وبارك وقسم، وبعدين ايه يخشع كده ويسجد للارض يقول هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا، كده خلاص تحول السر. قبلها صلوات طويله متفق عليها. اذا لكي يكتمل اي سر لازم الكاهن المشرطن او رجل الله اللي هو الاسقف او الكاهن، ولازم الليتورجيه نفسها الصلوه اللي متفق عليها في الكنيسه اللي فيها قرايات من الإنجيل، ولازم مادة السر إن كانت مية معمودية ولا زيت ميرون ولا راس العروسين، دي مادة السر. وبعدين يجي الروح القدس بقى يتمم السر فيصنع هذا التحول السرائري، يعني إيه؟ يشيل الخطية من المعترف، ينقل الخبز ويجعله جسدا مقدسا، يصير الاثنين جسدا واحدا. هنا بقى إيه؟ قوة السر المرتبط بعمل الروح القدس. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبل الروح القدس. مين بقى بيتفرج على ده كله؟ سيمون. فسيمون اكتشف ان فيلبس ده يعني حلقة في سلسلة كبيرة. ده الموضوع اكبر من فيلبس. هو الناس كلها فاكرة فيلبس وانبهرت بيه وحبته. وفيلبس متواضع وعارف انه تلميذ في الكنيسة، فكان فرحان قوي ان ابونا بطرس جه وابونا يوحنا جه، يعني اباء الكنيسة، لان هو كشماس هم اللي رسموه. لو ترجعوا الاعمال 6 وضعوا اليد عليهم، فدول زي ما تقولوا اسقف وكاهن او اسقف وشماس. ففيلبس ماشي وراهم فرحان بيهم لان دول اباؤه ودول المجمع، جزء من المجمع. فطبعا بعد ما كان سيمون غيران من فيلبس، دلوقتي بقى غيران من مين؟ من بطرس، لان هو اللي بيحركه كله مشاعر غيره ووصوليه. هو مش بيحركه لا فرح بتوبه الناس ولا ايمان الناس ولا السر في ذاته قبول الروح القدس. هو كل اللي بيشغله حاجات جسدانيه وكرامه ارضيه. معرفش بقى يسكت بقى، هو مخبي جوا نفسه بقاله كتير. انما لما لقى ان في قوه تحول سري الروح القدس بيحل على الناس، لما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهم دراهم. طلع بقى أنه مخبي إيه بلاوي جوه قلبه، طلع فلوس وقال لهم، فاجئهم مفاجأة غريبة جدا، تاخدوا كام كده من الآخر وتعملوني واحد كبير زيكم، أنا عاوز إيه راسي براسك أنت على طول يا بطرس، طلعت أنت الكبير أنا عاوز أبقى كبير زيك. حتى في لبس دلوقتي ما يملاش عيني. طبعا بطرس ويوحنا وفيلبس انزعجوا جدا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت مش فاهم حاجة، ده انت في وادي تاني خالص، عالم اخر، انت بتفكر في الكرامة والمركز وفلوس، ايه اللي انت بتديها دي؟ هو دي حاجات بالفلوس؟ ده ملكوت السماء اللي كلف المسيح دمه، ده موهبة الروح القدس. الروح القدس هيتباع، روح الله خالق العالم كله والكون هيتباع بالفلوس. فهنا ايه، تلاحظوا بقى بطرس بقى بشدته الطبيعية هو اللي رد. لما رأى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا، اعطياني انا ايضا هذا السلطان. خلي بالكم من دقة التعبير، كلمة سلطان دي مظبوطة، لأن المسيح إدى سلطان للرسل. هو ده اسمه سلطان الكهنوت، من غفرتم خطاياهم، ده سلطان. سلطان أن المسيح واهب الروح القدس، يعطي هذا السلطان لرئيس الكهنة أن يعطي الروح القدس، ده سلطان. فهذا السلطان الخاص بالله المعطى لوكلاء الله، قال أنا عاوز أبقى زيكم، أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت علي يدي يقبل الروح القدس. طبعا هو فهمها أنها بزنس بقى، هيدفع مثلا 1000 درهم وبعد كده يبيع الروح القدس للناس بالتقسيط ويكسب راحته. ما هو افتكر كده أنه دي مكانة كبيرة قوي. وهي دي البدعة اللي بنسميها الكنيسة السيمونية. سيمونية يعني واحد يحاول يوصل للكهنوت بالفلوس عشان يستغل للكهنوت في جمع الفلوس. طلعت من الرجل ده، من اللقب ده، حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس، لتكن فضتك معك للهلاك، خد فلوسك وروح على الجحيم عدل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ فضة ايه ودراهم ايه؟ هو احنا هنبيع المسيح تاني ولا ايه؟ ده يهوذا باعه هلك، انت كده هتبيعه تاني، انت مش واخد بالك. لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم. اوعى تفتكر ان مواهب الله تقتنى بالدراهم. وعشان كده في تعليم الكنيسة لا يجوز للكاهن او الاسقف او الشماس أن يمارس أي سر نظير فلوس. يعني ممنوع أن كاهن يناول فياخد فلوس قصاد المناولة، أو يعمد فياخد فلوس قصاد المعمودية. لا، مجانا أخذتم مجانا أعط، ده سلطان، ده شغل ربنا، ده تعليم الكنيسة. الكنيسة تصرف على كهنتها وتصرف على الفعلة، لكن تبقى موهبة الله تقتنى بدراهم لا يليق. وهو في تمن للمعمودية، دي المعمودية بتنقل الإنسان من الظلمة للنور، يدفعوا كام طيب؟ وهو التناول ده ممكن يبقى له تمن، ده انت بتلمس، مش بتلمس بس جسد المسيح، ده انت بتاكله أكل. طب احنا لو عملنا إعلان النهاردة في الجرايد والتلفزيون بألف جنيه تشوف المسيح، ينفع؟ احنا الحياة ببلاش، احنا ببلاش، بس في سكة لازم يمشيها الشخص، لازم إيمان ولازم توبة ولازم اتضاع ولازم قداس، ومش بس هيشوف. يبقى احنا هنا مجانا أخذتم، المسيح دفع الثمن كله، فلا يجوز ان حد يجي يدفع ثمن تاني. المواهب لا تقتنى بالفلوس أبدا. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا أرعى في هذا الأمر. لأن هو تلاقيه سمع أن في واحد انضف بالأرعى، فاكرينه متياس انضف بالأرعى، فيمكن سيمون لما سمع ودرس قال: ولو عاوزين نعمل لها أرعى نشوف لها أرعى يعني. قالوا له: لا نصيب ولا أرعى، أنت بتتكلم في إيه؟ ده في صفات لأي شخص لازم يختار وينتخب ويتصلى ويوضع عليه اليد، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. يبقى الموضوع كله مرتبط بإيه؟ بالقلب في الأول وفي الآخر. الموضوع مش منظر. سيمون شخصية مشهورة، لو واحد بيفكر في البزنس يقول طب ما نكسب للكنيسة شخصية مشهورة برضه، لا ده ما ينفعش، لأن قلبه مش نظيف. مش مهم بقى إمكانياته إيه ومعرفته إيه وعلاقاته إيه وفلوسه إيه، كل ده ملوش لازمة، المهم قلبه إيه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. ناخد آية واحدة، يقول: الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. نقولها مع بعض: الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. كمان مرة: الذين تشتتوا. تفضلوا نصلي.